قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. لإبداء الصدقات وإخفائها فقه، فقد يكون إبداؤها أحيانا أفضل من إخفائها، وقد يكون إخفاؤها أفضل من إبدائها. وفي الجملة فإن الإخفاء أفضل لما فيه من ستر على الفقراء. ومن العلماء من فصل فقال: صدقة الفريضة تبدى، وصدقة النافلة تسر، قياسا على الصلاة، فالفريضة تظهر والنافلة الأفضل أن تكون في البيت، جزاك الله خير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال معللا: إن إبداء صدقة الفريضة تدفع عن الشخص التهمة، كذا قال. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم وبعد التحذير أنه أيضا على العموم صدقة السر أفضل من صدقة العلن، وإن كانت صدقة العلن جائزة. أما الأدلة على ذلك فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإخفاء هنا أفضل. ومن العلماء من قال: قد يكون الإظهار أفضل إذا كان تشجيعا لغيرك أو تحريضا له على الصدقة، كما فعل الصحابة عند مجيء قوم من غطفان مجتاب النمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ما بهم من الفقر والفاقة والجوع، فقام خطيبا في الناس قائلا: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وذكر الآية وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل فأتى بصرة كاد أن يعجز عن حملها، فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه أقوام حتى اجتمع كوم عظيم من الصدقة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ف هذا ثناء على المتصدق الأول الذي تبعه أقوام على صدقته. فقالوا إذن إذا كان الشخص يقصد أن يتأسى به الناس وليس قصده الرياء فعمله محمود وثوابه أعظم. ولقد قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا علانية. وأحيانا لا يسعف الشخص الانتظار إلى الإصرار بالصدقة فالفقير سينصرف، حينئذ يكون الإعطاء ولو علنا أفضل من عدمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإجمالي القول فيما سبق أن صدقة السر وصدقة العلن كلاهما جائز، وأن التقعيد الكلي يفيد أن صدقة السر أفضل، لكن قد تفضل صدقة العلن لقراء تحتف بها، والله أعلم. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الآية فيها بشارة لأهل الإيمان لأن الخطاب مصدر إليهم، فقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم فيه دليل على أن أهل الإيمان قد يرتكبون السيئات ويفعلون السيئات، لأنه لو لم يقل أو لو لم يكن هناك سيئات لما قيل ويكفر عنكم من سيئاتكم، فهي إحدى آيات الرجاء. قال تعالى: والله بما تعملون خبير، فيه حث على مراقبة الله، ولا يكاد جزء من كتاب الله من الأجزاء 30 يخلو من عشرات المواطن التي تحث على مراقبة الله سبحانه. وهذا أصل عظيم من الأصول يجب أن نتعلمه وأن نتقن تعلمه وأن نعلمه أبناءنا ونساءنا وبناتنا، ألا وهو مراقبة الله. لأن الزمن الذي نعيشه الآن ترى فيه أمور لم يعد الأب ولم تعد الأم تستطيع الرقابة على ولدها ولا على ابنتها، إنما الرقيب هو الله. فقد يكون الولد أمامك ويعبث بهاتف ويرى جل المحرمات وأنت لا تدري، وهو بجوارك في غرفته. فإذا علمته مراقبة الله كما علم لقمان ولده: يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذا تعلم الولد مراقبة ربه حفظ بإذن الله تعالى بسبب هذه المراقبة. وليت هذه المادة تدرس ويفرض لها كتاب في كتب الدراسة أولى من اللوث المدرسي وكتب المطالعات ونحوها من الفلسفات الفارغة. فليت مناهج التعليم تكون فيها هذه الأبواب، أبواب مراقبة الله سبحانه، وتدعم بالآيات والأحاديث والقصص والأمثال، ويضرب لذلك كل مثال حتى تعظم في النفوس مراقبة الله ومن ثم خشيته تبارك وتعالى. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أعود قائلا: قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. للآية سبب نزول حاصل أن من أهل الإسلام من كان غنيا وكان له قرابات من أهل الشرك فقراء، فكان لا يرضخ لهم أي لا يعطيهم العطاءات ويقيد العطاء بالإسلام، إما أن تسلموا أو لا أعطيكم، فنزلت ليس عليك هداهم، فهذا حملهم على إعادة الوصل وإعادة العطاء من غير تقييد بإسلام هؤلاء الأقارب أو عدم إسلامهم. وليس هذا مختصا بزكاة المال، فمعلوم أن زكاة المال لا تجوز للكفار إلا في باب المؤلفة قلوبهم، لكن المراد الصدقات التي كانت تعطى للقرابات. ففي أسباب نزولها أن ناسا من المسلمين كان لهم قرابات من أهل الشرك وكانوا يعطونهم أموالا، وبعد فكروا فقالوا لن نعطيهم أموالا إلا إذا أسلموا، فنزلت ليس عليك هداهم، فرجعوا إلى الإرضاخ لهم وإلى العطاء لهم. فأخذ فريق من أهل العلم كبير من ذلك أن الرحم الكافرة توصل أيضا ولها حق، وهذا صحيح وتدل عليه عمومات الشريعة أن الأرحام ما لم تكن محاربة توصل وتعطى، وذلك للآتي ذكره. أولا، العمومات التي وردت في وصل الرحم ليست مقيدة بالرحم المسلمة، ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. في ذلك أيضا قالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وفيه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وفي هذا الباب كذلك قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، من غير تقييد بذي القربى المسلم. وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش قائلة: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا ربي. قال: فهو لك، من غير تقييد برحم مسلمة من رحم كافرة. قوله تعالى: ليس عليك هداهم، أيضا في نفس المعنى قوله تعالى في شأن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والمصاحبة المعروف تستلزم العطاء لهما إذا كان من أهل الاحتياج. أذكر بذلك وأكثرت من الاستدلالات فيه أن أحيانا قد يكون الشخص يتصدق صدقة عامة ليس زكاة مال، ويكون في القوم من لا يصلي، ويصر بعض إخواننا على عدم إعطاء الذي لا يصلي، وقد تكون هناك وجهات في إعطائه من باب تأليف قلبه أو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وإن كانت مسألة تارك الصلاة والحكم في شأنه قد تقدم الكلام فيها بما فيه كفاية. ليس عليك هداهم، كيف ليس عليك هداهم؟ أليس على الرسول أن يهدي الناس، يدل الناس؟ هذا لازم وفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الهداية المنفية هي هداية التوفيق، فهداية الدلالة لازمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل هداية للناس ومنارة للناس عليه الصلاة والسلام. فقول ليس عليك هداهم، ليس من شأنك أن توفقهم التوفيق مرده إلى الله، أما أن تقول للناس اسلكوا طريق الخير، ها هو طريق الخير وهذه معالمه، امش في طريق الخير، هذا هو الطريق، فيه منارات، فيه علامات، فيه علامة مساجد، علامات تراها في طريق الخير، لزاما أن ترشد الناس إلى ذلك، لأن أصل بعثة الرسول لهداية الناس. فالهداية هنا ليس عليك هداهم، المراد هداية الدلالة، لا عفوا، هداية التوفيق، ليست لرسول الله ولا لأحد سوى الله. ولن يتحمل النبي اسم شخص ضل بعد إذ بين له النبي ما له وما عليه. أما هداية الدلالة فلازمة للرسول، وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول البيان. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء. فالهداية هنا هداية التوفيق. أما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي عائدته ليست بعيدة على الله، الله غني عنكم والرزاق ذو القوة المتين. أما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا خبر، لكن المراد منه الحث، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله خبر، لكن يراد منه أنفقوا ابتغاء وجه الله، لا تنفقوا ابتغاء وجه الناس، لا تنفق ليقال عنك متصدق محسن، فلا ثواب لك حينئذ. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكثيرا ما يأتي الخبر بمعنى الأمر، ومن دخله كان آمنا، وكيف وقد سرق قوم في الحرم، المعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم ولا تهيجوه. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون شيئا من حقوقكم. ثم بين مصرف الإنفاق، وفي اختصار شديد هنا، للفقراء، أي النفقة تكون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، منعوا من السفر، لم يسافروا للتجارة ولا للسعي على المعاش ولا للعمل، حبسهم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبسهم الوقوف وحبستهم المرابطة على الثغور لحماية بلاد المسلمين، فلم يصبح معهم مال. أما إخوانهم فتاجروا وذهبوا يمينا وشمالا فوسع الله عليهم. أما المرابطون على الثغور فهؤلاء محل الإنفاق، الذين أوقفوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وعن بلادهم وعن إسلامهم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، منعوا من السفر سواء منعهم الكفار انتظارا لهم وترقبا لقتلهم، أو أنهم وقفوا مرابطين على الثغور يدافعون عن الإسلام. أحصروا منعوا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذا نظر إليهم الشخص رآهم وكأنهم من فضل الله عليهم من عفتهم أهل استغناء أهل غناء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن الفطن تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، عليهم علامات الفاقة لكن لا يصرحون بذلك ولا يطلبون شيئا من أحد. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة. فالمسألة خدوش في وجوه أصحابها يوم القيامة. السائل الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وجهه يمزق، يمزق بسبب مسائله، وإن كان هذا الذي هنا يحق له أن يسأل، لكن المسائل خدوش في وجوه غير المستحقين وهم يسألون. قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة. فكان أحدهم يأتي النبي يسأل، يعطيه النبي فيستقل، فيعطيه النبي فيستقل، يعطيه ويعطيه فيخرج متأبطا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يتأبط من نار جهنم تحت إبطيه، أو كما قال. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما هو آت، ولا هم يحزنون على ما قد فات، ولا خوف عليهم أيضا في دنياهم، فربنا يؤمنهم من الفقر ويخلف عليهم، ولا هم يحزنون على ما قد فات، فالله سبحانه وتعالى يكرمهم في ذراريهم من بعد وفاتهم. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. لو أن رجلا صلى وبعد السلام تذكر أنه ناقص ركعة من الصلاة ماذا يفعل؟ يأتي فيها ويسجد للسهو، إلا إذا كان المقام قد طال بين نهاية الصلاة وتذكرها فيعيد الصلاة بكاملها. رجل يقول: رأس مالي بلغ نصاب الزكاة، استثمرته مع شخص بلغت الأرباح نسبة 20% من أصل رأس المال، فكان مالي في الأصل 100,000 جنيه والأرباح السنوية 20,000 جنيه، فإجمالي مالي أصبح 120,000 من الجنيهات. أخرج الزكاة على ماذا؟ تخرج الزكاة على 120,000، لأن 20 التي زادت متولدة من نفس المبلغ الأصلي. ومستند الجمهور لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الرجل يجمع الزكوات زكاة الغنم مثلا يدخل الزريبة يعد الرؤوس، لم يقل متى ولدت هذه ولا متى اشتريت تلك، إنما يحسب على الموجود على الواقع، والله أعلم. يقول: ما الرأي في تأمين المنشآت مما يؤدي إلى إثارة الرأي العام؟ لا تلتفت كثيرا إلى إثارة الرأي العام من عدمه، إنما انظر ما الذي يريده الله منك. يعني هل إذا رأينا شخصا يذهب إلى حرق المحافظة مثلا وبإمكاننا أن نمنعه، هل نقف وندعوه يحرق ونقول الرأي العام سيثور؟ بئس الرأي العام. عندي كلام الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا رأينا شخصا يذهب لحرق منشأة من المنشآت، سواء كان المنشأة فيها بشر أو ليس فيها بشر، واجب علينا أن ننصره ظالما بمنعه من ظلمه، وإلا غدا سنغزى في بيوتنا جميعا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فواجب علينا أن ننهى عن المنكر، ما دام بإمكاننا أن نغيره باليد غيرناه باليد، عجزنا غيرنا باللسان، عجزنا غيرنا بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وحديث النبي شاهد بذلك عليه صلوات الله وسلامه، بغض النظر عن أي قوانين. إذا رأينا منكرا علينا أن نغيره بأيدينا، عجزنا غيرناه بألسنتنا، عجزنا غيرناه بقلوبنا. أما أن نترك شخصا يقتل الآخر أمامنا ونسكت، هذا سنتحمل إثمه بين يدي الله. وكما أن من يسمونه المواطن مسلم، فالشرطي أيضا مسلم، والضابط مسلم، فليس الدماء هذا بأولى من دماء ذا، كلهم مسلمون والحمد لله. فإذا رأينا ظالما علينا بمنعه من ظلمه حتى تسلم لنا أمورنا وتسلم لنا بلادنا. لزاما علينا أن نتقلد هذا، ولا نكن جبناء نقبع في بيوتنا ونترك أشرار الناس، ونترك المفسدين يفسدون في الأرض ويعيثون فيها بالفساد ويعيثون فيها بالشر والفساد، ونقول إن الديمقراطية تقول اتركوا كل يصنع. بئست الديمقراطية وسحقا للديمقراطية، عياذا بالله من الديمقراطية، وعياذا بالله من الدساتير الباطلة، وعياذا بالله من كل ما لا يرضي الله. هل أحيا الله سبحانه والد النبي وأمه وأسلم؟ لم يثبت هذا في أي خبر، بل هي أخبار مكذوبة وموضوعة. هل يجوز طلب الصدقة لشراء كتب شرعية لطالب علم؟ هو لا يطلب ذلك، وليكن عفيفا، طالب العلم لا يتسول أبدا، لا يتسول أبدا، اشتغل أحسن ما تتسول. والصحابة كانوا طلبة علم وكانوا يعملون، والتابعون سعيد بن المسيب العالم كان يعمل زياتا ويتاجر ويشتغل. لكن كونك تسوغ لنفسك أن تكون طالب علم وتبدأ في التسول وتبدأ تذهب لهذا اشتري لي كتب واشتري لي، كل هذا لا يليق أبدا، ولن يفلح مثل هذا الشخص، ولن تثمر دعوته. يقول: هل يجوز أن آخذ من لحيتي مقدار قبضة اليد؟ تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد، فعل عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في الحج وفي غيره. يقول: ذكر أن الأزهر وافق على قبول الطلاب الإيرانيين في المعاهد الأزهرية. نرجو التنبيه على ولاة الأمور والنصيحة حرصا على عقيدة المسلمين. بئس ما يصنع في مصر الآن من إرسال بعثات إلى إيران واستقبال إيرانيين روافض وفتح للحسينيات وإنشاء دور نشر رافضية كالدار الفاطمية للنشر والتوزيع. فبئس ما يصنع في مصر، وهذه من أسوأ الأمور في الحقبة الزمنية التي نعيشها الآن وفي فترة الرئاسة هذه، أن يدخل الشيعة إلى مصر وأن يزجوا بالمصريين إلى إيران. هنالك يتعلمون الشر والفساد، ويتعلمون لعن أصحاب النبي محمد، ويتعلمون نكاح المتعة، ويتعلمون القاذورات والطواف، ويتعلمون الوثنيات، حيث يطوفون بما أسموه، يطوفون بقبر الخميني الرافضي، ويذهبون إلى ما أسموها مدينة قم المقدسة، والأولى أن يقال الملوثة المدنسة. فبئس ما يصنع في مصر، وبئس ما يصنع من إرسال وفود سياحية من مصر إلى هنالك، ومن استقبال وفود إيرانية إلى بلاد مصر السنية. فجدير بنا جميعا أن ننكر هذا الباطل، وأن ننكر هذا الرفض المنكر. لقد كانت جدتنا منذ زمن، أو أجدادنا منذ زمن، إذا سب شخص يقولون فلان الرفضي، يقولون هكذا الرفضي على حد علمهم، ذلك لأنهم معروفون بأنهم مشابهون لليهود في جل أمورهم. اليهود يطعنون في جبريل، الشيعة يطعنون في جبريل. اليهود يطعنون في أصحاب محمد، في أصحاب موسى، الشيعة يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يحرفون التوراة، والشيعة يجدون لتحريف القرآن. اليهود يحرفون كلام الأنبياء، وهؤلاء يكذبون على رسول الله أشد الكذب. فأسوأ خطوة صنعها النظام المصري الموجود الآن، أسوأ خطوة في تاريخه وستسطر عليه يوم يلقى الخلاق العليم، هو استقدامه للشيعة إلى مصر وإرساله مصريين إلى إيران. فهذه أسوأ خطوة وأخطر خطوة على الدين، من أخطر الخطوات على الدين وأسوأها، لم تفعل في عهد جمال بن عبد الناصر ولا على عهد السادات. وإن فعلت على عهد السادات حقبة، لكن قطعت تماما، ولم تفعل في عهد ابن مبارك، في عهد ابن مبارك السجين. فإدخال الرافضة إلى مصر شر من أعظم الشرور، شر من أعظم الشرور. والتواطؤ الذي يحدث الآن لإدخالهم تحت شعارات مزيفة ومزورة يجب أن يقاوم بكل ما نملك، يقاوم بكل ما نملك. أن إدخالهم إلى مصر خطر عظيم جدا على معتقدنا، خطر عظيم جدا على معتقدنا. وتأسيس الحسينيات ما ورد في زمن من قبلنا، ولعل جلكم لا يعرف معنى الحسينيات. فكونها تؤسس الآن، وتؤسس دور نشر رافضية في مصر الآن، توزع عشرات الآلاف من الكتب الرافضية التي فيها لعن أبي بكر وعمر صباح مساء من أورادهم وأذكارهم والتعبداتهم في الصباح والمساء، لعن الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر بألفاظ لا أستطيع أن أتكلم بها، وابنتيهما، ابنتيهما حفصة وعائشة يوميا. حتى أحيانا والله لقد طلعت على بعض المقاطع لما أراها بنفسي، يعني لما قيل لي طلبت أن أستثبت، قيل شخص يسلم على الطريقة الشيعية يأتي يمسك بيده ويقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله، وأن أبا بكر في النار، وأن عائشة في النار، وأن عمر في النار، وأن حفصة في النار. يعني من أجعلها من أركان الديانة أن تحكم لهؤلاء الأفاضل السابقين إلى الخيرات بالنار حتى ينعقد لك الإسلام. فيعني أخطر خطوة صنعها الجهاز المصري الحاكم الآن، بغض النظر عن الجوع والأزمات التي نعيشها، أخطر ضربة يضرب بها الدين في مصر إدخال أهل التشيع البغيض إلى مصر بلوثهم وقاذورتهم. وإن أعطوك مالا باليمن يأخذوه منك بعشرة أيدي أخر، ولا تجني من ورائهم إلا الفقر، ولا تجني من ورائهم إلا النكد، ولا تجني من ورائهم أبدا دوما إلا الفقر وإلا النكد. فتفطنوا أيها الإخوة لدينكم بارك الله فيكم، تفطنوا لدينكم بارك الله فيكم. ما كنا نأمل أن نحظى من وراء النظام الموجود بالديمقراطية، ما لنا في الديمقراطية من حاجة، بل ندوسها بأقدامنا. ما كنا نحظى من النظام القائم بالشيعة، لا، ليس لنا في الشيعة من حاجة، بل يداس بالأقدام وتداس مذاهبهم بالأقدام. ويحيى أصحابه النبي، يحيى ذكر أصحاب النبي محمد، إن الطعن في أصحاب النبي محمد يستلزم الطعن في القرآن، لأن من الذي نقل لنا القرآن؟ الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن، فالطعن فيهم طعن في القرآن، الطعن في أصحاب النبي طعن في السنة. في من الذي نقل لنا السنة؟ ستأتي تحدث الناس بقول الرسول إنما الأعمال بالنيات، يقول لك من قال؟ تقول عمر قاله عن رسول الله، يقول لك عمر كذاب. كيف تخاطبهم؟ يعني الدين سيسقط 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 بهذه الطريقة إذا سلمنا لهؤلاء الشيعة. ونحذر من هذا المقام كل مسلم غيور على دينه، نحذره أشد التحذير من الانقياد لأي رأي يدعو إلى دخول التشيع في مصر. ونحذر جماعة الإخوان المسلمين أمام الله وربي سائلها عن إدخالها أو محاولات إدخالها للتشيع البغيض إلى مصر وتهوينها من أمر الشيعة. أن بعض البعض يخرج بجهل ويقول لا خلاف بيننا وبين الشيعة، إنما خلافات فقهية. قائل جاهل لا يدري هل يخرج كلام من أي جزء في جسمه إذا قلت لا فارق بيننا وبين الشيعة. إذا كان ربي قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وآخر من الناس يقول يلعن الذين بايعوا تحت الشجرة، ويلعن أبا بكر ويلعن عمر ويصفون بالمرتدين، كيف تقول أنه لا خلاف بيننا؟ فأشخاص في غاية من الجهل والغباء والعمى يقول الخلاف في بعض المسائل الفقهية، لا يدري ما يقول، يعني يأذي هذيانا. فأعذروني للإطالة في هذا المقام، ولكن هذا غيض من فيض، وإن شاء الله إذا أحيانا الله سبحانه ستبين مخازي هذه الفرقة المارقة التي هي من أضر الفرق على الإسلام. قد تختلف مع شخص في التكفير والهجرة، لكن شخص في التكفير والهجرة أنت حين تناظره ترجع معه إلى القرآن وتفسير، إلى البخاري، إلى قول الرسول إلى صلى الله عليه وسلم، كان هذا يقول لك لا، ما في قوله، أبو هريرة كذاب، عائشة كذابة، هكذا يقول كل الصحابة عنده كذابون إلا ثلاثة أو أربعة، حتى يسلم له الأمر يحرف القرآن كيف يشاء، فيقول كما يقول بعضهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، وإن الله أمر ألم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قل جبت أبو بكر والطاغوت عمر، يعني وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قل لسان الصدق العلي علي بن أبي طالب، يا أخي ما تعرف، كالجاهل الآخر الذي على شاكلتهم ويسمي ابنه نكتل، قل لك أرسل معنا أخانا نكتل، نكتل يا أخي اسم نبي، سمي، يعبس كيف يشاء في الدين إذا أسقط سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إنهم طوائف في غام الخبز، وهم على هذا كل 60 فرقة فيما بينهم، يعني منهم الفرقة التي تقول إن محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية ما زال بجبل رضوى يعيش، عن يمينه نمر، عن يمينه أسد وعن يساره نمر، ويعيش ما زال وسيخرج يقتل كل من حاربوا آل بيت النبي. مخرفون تخاريف لا تنتهي، سيأتي الحديث إن شاء الله عنهم، لكن جلهم الآن وجمهورهم من مبدئهم لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة صباح مساء كأنها أذكار، عياذا بالله. ولا يقف الأمر على لعن هؤلاء الأفاضل، بل يتطرق إلى إسقاط كل سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا فضلا عن الشرك العظيم الذي هم فيه، فوالله لقد رأيتهم بعيني وكلكم يراهم إذا ذهب للحرم، تطوف المرأة منهم حول الكعبة، يا علي يا فاطمة يا حسينة، يا علي يا فاطمة يا حسينة، يا أبا عبد الله فك الكرب، يا أبا عبد الله المقام قد ضاق. يا أخي اتجه بالدعاء إلى رب العباد، لا تتجه إلى بشر. فلكن وهل لو لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.